بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نستعرض مشاهد من سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل. المشهد الذي كنا ولا نزال بصدد بيانه وتحليله هو المشهد التالي. شاع في المدينة في مصر بين النساء أن امرأة العزيز، وقلنا أن العزيز مصر يشبه مركز رئيس الوزارة، نعم المركز الأعلى الملك، نعم. فكلمة عزيز مصر تعني يعني مركز رئيس الوزراء تقريبا. شاع بين النساء لا سيما العوائل المترفة، نعم، أن امرأة العزيز تراود الخادم الذي عندها عن نفسه، واستعظمنا ذلك ويعني عاتبناها طبعا فيما بينهن. بلغ الحديث امرأة العزيز، نعم، البيان الإلهي يضعنا أمام هذه الصورة. وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، يعني إلى حفل، أرسلت إليهن يعني دعتهن إلى لقاء مترف حفل، نعم، لسبب أو لغاية في نفسها. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا هو المشهد. قلنا إن امرأة العزيز استدرجتهن إلى حفل. كيف يكون حفل تدعو إليه امرأة عزيز مصر زوجة رئيس الوزراء مثلا؟ أكيد المدعوات على مستوى عالي، والدعوة تكون فخمة جدا جدا، والحفل حفل رائع خيالي حالم، نعم. الصورة هكذا يبينها لنا بيان الله. أرسلت إليهن وأعتدت لهن، يعني هيأت لهن، أعدت لهن متكئا. المتكأ هو هنا طعام، لكن طعام من نوع معين، ليس ذلك الطعام الذي يقدم أو يقبل عليه الجائعون، نعم، ليلتهموه بسائق من جوع، لا، هو طعام آخر، نعم. يوضع بين يدي ناس مترفين في حفل معين، لا يكون هنالك جوع ولا تكون هنالك حالة صغب وإقدام للتشهي إلى طعام شأن الجائع الذي هو بحاجة ماسة إلى أن يلتهم الطعام الذي أمامه، لا لا، لكن عبارة عن صورة لنوع من الطعام يتمم أبهة يتمم روعة الحفل. كيف نعبر عنه؟ العربية قبل القرآن لا تعلم إلا الطعام، لكن لو أن البيان الإلهي عبر بكلمة الطعام عن هذا الحفل الذي يضعه أمام أذهاننا، نعم كما قلت، لفسدت الصورة تماما تماما. لأنه لو شارع قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن طعاما، كما قلت في الحلقة الماضية، كلمة وأعتدت لهن طعاما رأسا تمزق الصورة. الحالمة التي يريد البيان الإلهي أن يصورها، ورأسا الذهن والفكر والنفس كل ذلك ينتقل إلى المطبخ بكل ما فيه، وينتقل ذهن الإنسان خصوصا الجائع إلى تصور الأطعمة المختلفة روائحها أشكالها وما إلى ذلك. ليست هذه الصورة التي يريد البيان الإلهي أن يرسمها في أذهاننا. طيب ما السبيل؟ جاء البيان الإلهي بالكلمة الجديدة، وما أكثر الكلمات التي أغنى بها القرآن اللغة العربية، وهذه واحدة منها. أعتدت لهن متكأ، اسم لهذا الطعام الذي قلت مثل فواكه أشياء غريبة، نعم، تؤكل ترفها وترفا، كأنما يأكلها الإنسان وهو متكئ، هو تفضلا يأكلها، نعم، بدون حاجة يأكلها، نعم، ترفا يأكلها. فعبر عن هذا الطعام بكلمة متكأ. وقلت لكم إن العرب أخذوا هذه الكلمة وكم وكم كرروها في أشعارهم وأحاديثهم، وكأنهم كانوا يبحثون عنها لكن لم يكونوا يعثرون عليها. وقلت لكم في قصيدة يقول فيها الشاعر: نعم، فجلسنا بنعمة واتكأنا وشربنا الكثير من قلله، يعني اتكأنا يعني طعمنا من هذا النوع من الطعام. الصورة هي نفسها. نعم. طيب، وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكين. لماذا السكين؟ طبعا السكين من أجل الفاكهة، الفواكه أكيد، الأطعمة التي تؤكل بهذه الطريقة التي ذكرتها في الغالب تحتاج إلى تقطيع إلى نحو ذلك، إذن لابد من وجود سكين. نعم. وآتت كل واحدة منهن سكينا، طبعا السكين بأيديهن والفواكه ونحو ذلك، وقالت اخرج عليهن. أمرت يوسف فجأة بأن يخرج على هؤلاء النسوة ألا يدعين إلى هذا الحفل الرائق في منزلها، فخرج طبعا. فلما رأينه أكبرنه، أي ذهلنا لجماله. وفعلا قد ورد في الصحيح من كلام سيدنا رسول الله أنه قال ليلة الإسراء عن سيدنا يوسف: أوتي شطر الحسن، قال أوتي شطر الحسن. أكبرناه أي ذهلنا لهذا الحسن الذي لم تكن الواحدة منهن تتوقع وجود جمال مثل هذا الجمال، السكين في أيديهن والفاكهة بأيديهن، فذهلنا عن مجرى السكين، أهو يجري في الفاكهة أم في أصابعهن. البعض منهن قطعنا فعلا، يعني جرحنا أيديهن بسبب هذا الذهول. أكبرنه وقطعنا أيديهن، وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. استدعتهن من أجل هذا، وهكذا تحول عتابهن إلى عذر، أعذرنها فيما أقدمت عليه. وعندئذ استطاعت أن تقابل عتابهن مقابلة المنتصر. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. نعم، ولقد راودته عن نفسه. صحيح، ما بعد أن رأينا هذه الصورة بهذا الشكل، نعم، الكل عذرناها فيما أقدمت عليه، فقالت: راودته عن نفسه فاستعصم. إيش يعني فاستعصم؟ أي فتكلف العصمة، تكلف العفة، تكلف يعني أنه كان يحب وهو مثلي، ولكنه فرض على نفسه أن يعصم نفسه عما تتشهاه. فاستعصم، كلمة فاستعصم فيها معنى يعني المحاولة التي يصارع فيها الإنسان نفسه، نفسه تتشهى أمرا لكنه يريد أن يحجزها، يريد أن يمسك بزمامها ويريد أن يتغلب عليها، وهي تريد أن تطغى وتريد أن تتغلب عليه. نعم، هنالك محاولة. فاستعصم، كلمة استعصم تعبر عن هذه الحالة. ثم قال: ولئن لم يفعل، قالت زوجة عزيز مصر، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. نعم، وكان سيدنا يوسف يسمع هذا الكلام على مرأى أو من وراء حجاب. إن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الآن الصورة أيها الإخوة التي تحاول اسمها زليخة زوجة عزيز مصر أن ترسمها في أذهان هؤلاء النسوة، هي صورة أنها المرأة التي لا تزال في مركزها الشامخ، في مركزها المتعالي، وأنها لم تنزل عندما راودته عن نفسه، نعم، إلى هذا الدون كما يتصورنا، ولذلك نطقت بما يدل على أنها لا تزال في مركزها الشامخ المتعالي تأمر، نعم، ولا يسعه إلا أن يستجيب، ومركزها كذا، ولذلك قالت بهذا الأسلوب: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، من الأذلاء يعني. فماذا كان موقف سيدنا يوسف؟ المشهد لا يزال هو: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله، هل تلاحظون الصورتين المتناقضتين اللتين يرسمهما بيان الباري عز وجل في نفسية سيدنا يوسف؟ تأملوا تأملوا. زوجة عزيز مصر تهدد سيدنا يوسف، تقول: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. تهديد. سمع سيدنا يوسف فماذا قال؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم، إذا خيرت بين المعصية وبين السجن فأنا أشهدك يا ربي بأن السجن أحب إلي. طيب، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف نوفق بين قوله السجن أحب إلي وبين قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين؟ الصورة تنطق بما هو معروف من طبيعة الإنسان أيا كان، نبيا وليا صالحا فاسقا، البشر بشر، الطبيعة الإنسانية موجودة في الإنسان أيا كان هذا الإنسان وأيا كانت رتبته. لاحظوا. نعم، أما القرار العقلاني الذي يملكه يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والقرار الذي قد اتخذه بموجب قناعته العقلانية، القرار الذي اتخذه فهو أن يتعالى عن هذا الذي سيدعى إليه، أن يتسامى فوق هذه المعصية التي قد يدعى إليها، حتى وإن كلفه هذا التسامي الدخول في السجن. قراره العقلي هكذا يقول، ومن ثم عبر عن قراره العقلي بقوله: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لكنه في الوقت ذاته يعبر عن اللواعج البشرية الإنسانية الموجودة بين في نفسه. نعم، يعبر عن إنسانيته، يعبر عن الطبيعة التي غرسها الله عز وجل في كيان الإنسان أيا كان، فقال تعبيرا عن هذه الطبيعة الموجودة لديه، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله، كلام رائع. يعني أن سيدنا يوسف يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ليس معنى كلامي هذا أنني ذلك البطل المغوار، ليس معنى ذلك أنني أملك قرار نفسي. نعم أن عقلانيتي وإيماني بك ومحبتي لالتزام أمرك يقتضيني أن أقول ذلك وأقوله، لكن أنا عاجز، أنا ضعيف، أنا في الوقت نفسي أعاني من الصبوة، أعاني مما تعلم أنت الذي فطرتني على هذا الذي فطرتني من الشهوات والأهواء وما إلى ذلك. فأسألك العون حتى أستطيع أن أنفذ قرار عقلي، حتى أستطيع أن أنفذ قراري الذي اتخذته، وهو ما يعبر عنه قوله ربي السجن أحب إلي. أنا هذا قراري، لكن لا أملك تنفيذه أبدا، لا أملك تنفيذه، إن لم تعني لا أملك تنفيذه. عبر عن هذا الموقف كلام التالي: وإلا تصرف عني كيدهن، قال كيدهن يعني كيد النساء جميعا إن كانت زوجة العزيز ولا غيرها، أصبو إليهن. شوف التعبير بأصبو، من الصبوة يعني من الميل إليهن، إليهن من الرغبة في أن أتبادل معهن، نعم مشاعر، نعم الجنس ومشاعر الحب وما إلى ذلك، هذه هذا معنى الصبو. أصبو إليهن وأكون من الجاهلين في تنفيذي في سلوكي، أي أنني فيما يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن أتخذه بما بمقتضى حبي لك وإيماني بك هو هذا، لا أبالي بالسجن، لكن عبوديتي تقول أنا ضعيف، أنا عاجز، فلا بد أن تعينني، لا تتركني لنفسي، لا تتركني لصبوتي، وإلا فلسوف أكون من الهالكين. الشيء الذي أريد أن أقوله أيها الإخوة، هذا المشهد الذي يصوره لنا بيان الله عز وجل في هذين الشعورين عند سيدنا يوسف، هو تعليم لنا وتربية لنا. ما في إنسان في الكون يملك أن يقول لربه عز وجل: يا رب اتخذت قرارا نافذا هو أن أطيعك ولا أعصيك، جربني كما تشاء، جربني كما تحب، لسوف تجدني ثابتا نعم على منهجك. في بشر بيقدر يحكي هالكلام؟ لا رسول ولا نبي ولا أحد أبدا. يملك الإنسان أن يعبر عن حبه، يعني أحب أن أطيعك وأكره أن أعصيك، لكن هل أنا قادر؟ هنا يأتي ضعف العبودية، هنا يأتي ذل العبودية، هنا ينبغي أن يعترف بأنه عاجز لا يملك شيئا، ومن ثم يقول: هذا هو قراري، وأنا كني أتشبث بقدرتك لتعينني على تنفيذ هذا القرار. ومن ثم أنت في هذه الحالة تجمع بين الحب الذي ينطقك بهذا القرار وبين العبودية التي تعبر عن ضعفك وعجزك، وأنك لا شيء أمام نعم هذه الطبائع وهذه الآفات التي ابتلانا الله سبحانه وتعالى بها. نعم من أجل هذا الباري عز وجل نعم حدثنا عن صورتين في كلام سيدنا يوسف، في تناقض؟ لا ما في تناقض، بعض الناس قالوا لا في تناقض، لا ما في تناقض. كلام الأول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني أحب أن أطيعك لا أحب أن أعصيك، مظبوط. الكلام الثاني: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، دعاء من سيدنا يوسف أن يقدره الله على تنفيذ قراره الذي يقتضيه الحب، وهذا ما يجب علينا جميعا أن نتخذه. الإنسان في بعض الأحيان أيها الإخوة يعني ينقذف إلى جانب من هذين الجانبين، ترى وهذا غلط. ربما يعني وجدت إنسانا هيمنت محبة الله على قلبه بشدة، فيعبر عن مكنون حبه وينسى العبودية التي عبر عنها سيدنا يوسف ينساها من شدة محبته لله عز وجل، يخيل إليه أنه قادر أن يفعل ما يشاء، فيقول لمولاه وخالقه: يا رب نعم أنا طوع أمرك، أنا لن أخرج عن سلطانك، افعل بي ما تشاء، جربني ما تشاء، لسوف تجدني نعم مطيعا. صحيح هذا الكلام؟ لا. لشو أنت حتى تحكي الكلام؟ إذا الباري عز وجل ما أعانك ما بيطلع بيدك شيء. قالوا إن رجلا من الصالحين، من كبار الصالحين، كان يكرر كثيرا ويردد تعبيرا عن مشاعر حبه لله، يقول: وليس لي في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني. بيعبر عن حبه لله بهذه الطريقة: وليس لي في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني. قالوا إن الله عز وجل ابتلاه بعد حين بمرض، ابتلاه بحصر البول. تمام، أنقل لكم الصورة. ابتلاه بحصر البول، طيب صبر، اشتد الألم فيه، صبر، ثم إنه استيقظ إلى الخطأ الكبير الذي كان يمارسه في حديثه المتكرر: الله فكيف ما شئت فامتحني. تذكر أنه عبد ضعيف عاجز، تفضل هي الله عز وجل عم يمتحنك، طيب تقدر تصبر؟ لم يعد يستطيع الصبر، وتذكر كلامه، طيب شو بدي يسوي بحاله بقى؟ تذكر كلامه المتكرر: وليس لي في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني. قالوا: فكان يخرج إلى السوق فيلقى الأطفال فيعطيهم الحلوى ويقول: ادعوا الله لعمكم الكذاب، ادعوا الله لعمكم الكذاب. أي والله، هو الواقع مو كذاب، هو صادق. فأنت عندما تعبر عن حبك لله أنت صادق، لكنك تنسى في غمار حبك ضعفك، تنسى عجزك. نعم، مستوى النبوة عالي، لم ينسى سيدنا يوسف لا هذا ولا ذاك، عبر عن حبه وعبر عن عجزه، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فما الذي كان نتيجة لدعائه وموقفه هذا؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو العزيز الحكيم. استجاب له ربه، لم يتحدث عن الأجر العظيم الذي ادخره له عندما قال: رب السجن أحب إلي. هذا مقرر، هذا مقرر، لكنه بيّن لنا كيفية استجابته لدعاء سيدنا يوسف. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يعني كيف صرف الكيد أيها الإخوة؟ يعني امتلخ مشاعر الجنس بين جوانب سيدنا؟ لا لا لا، مشاعر موجودة، لكن شو معنى فصرف عنه كيدهن؟ أي جعله يتعالى فوق رغائبه الموجودة، جعله يتسامى فوق تطلعاته النفسية الموجودة، وذلك بأن الله أراه الله عز وجل برهانه كما قلنا في الأسبوع الماضي. نعم، هذه هي الطريقة، وإلا فمشاعر الطبيعة البشرية لا تزول نهائيا، لا من رسول ولا من نبي نهائيا، وأصبح أصلا كما قال العلماء: لا يجوز للإنسان من أجل أن يطيع الله وأن لا يعصيه أن يدعوه يا رب، يعني اقتلع مشاعر الرغبة الجنسية من بين جوانحه، يا رب حتى يعني أمارس طاعتك تماما كما يجب. بيجوز واحد يدعي هيك؟ لا، ما بيجوز، لأن هذا دعاء يتناقض مع سنة رب العالمين وقانونه الذي أجراه في كونه. نعم، شاء أن يكون الإنسان مبتلا ومطلوب منك، وهو أنت مبتلا بدك تسمع أوامره، مو تقول إيه شيل ساعتها ما في ما في ما في ثواب لعملك. لما بده يزيل هذا الشعور من بين جوانحك بطبيعة الحال بدك تطيعه، ما اسمه طاعة، اسمه يعني طبيعة صارت عندك. نعم، لا ليس كذلك. طيب، الآن انتهينا من هذا المشهد. المشهد الآتي يعني في قفزة. الحقيقة أنه سيدنا يوسف سجن فيما بعد. طيب لماذا سجن؟ لأنه الشائعة صارت تأخذ وتعطي في المجتمع كثير، بنحكي بالعامي. فرأى عزيز مصار بلباقته أن يسجن سيدنا يوسف لكي يشيع أن الجريمة كانت بدءا من يوسف لا من زوجته، والدليل أنه سجن. فمعنى ذلك أن زوجة عزيز مصر نعم كانت مستقيمة ولم يكن يخطر في بالها أي انحراف، لكن يوسف هو الذي نعم أقدم على ما أقدم عليه واخترق يعني حاجز الأدب وفعل هذا الفعل. نعم لذلك باري شو بيقول؟ ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. إذن سجن سيدنا يوسف سنوات. في تلك الفترة رأى عزيز مصر رؤيا غريبة. نعم سمع من يقول أن يوسف وهو في السجن يعني خبير بتأويل الأحاديث، طبعا هو نبي، وأنه خبير بتأويل الرؤى والأحلام، فأرسل من يسأله عن تأويل الرؤيا وهو في السجن، فأجابهم أن يقولوا لعزيز مصر أنكم أمام 7 سنوات سيكون الرزق موفورا والخصب كبيرا، نعم، والمزروعات ممتازة والماء نمير وكافي، لكن في 7 سنوات بعد منها سنوات قحط. نعم فأنا أنصح أن تدخروا من السنوات 7 المعطاءة نعم شيئا لهذه السنوات الإجاف، يعني خذوا من هذه السنوات 7 ما يكفيكم وادخروا الباقي للسنوات 7 الإجاف. وأنا أنصح. فلما سمع ملك مصر أو عزيز مصر هذا الكلام استخدمه من أجل أن نعم يعني يسأله بشكل مباشر، فأخرجه من السجن وكلمه. عندما كلمه في الموضوع وأخذ وطن أعجب بذكائه وأعجب بفكره. نعم وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، الآن أنت أصبحت واحد من المسؤولين، لك مكانتك. نعم فقال له سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على يعني مثل وزارة التموين، أعطني هذه الوزارة ما دامت المسألة مسألة رزق ومسألة محاصيل وما محاصيل إلى آخره. نعم وهذا هو الذي تم. لاحظوا ترتيب رب العالمين، الخطة المرسومة عند رب العالمين للإنسان ما بيطلع عليها. نعم من المراودة إلى السجن، من السجن إلى مكان باسق في مصر وقد أصبح وزيرا للتموين، وأعجب به عزيز مصر أيما إعجاب. الآن سنجد أن سنوات الرائعة الممرعة المليئة بالخصب فعلا أقبلت. نعم وكان يوسف يفعل ما قد اقترحه، فكان يعني يعطي الناس القدر الذي يحتاجون إليه لا أكثر، ويبقي القدر الزائد لسنوات العجاف 7 الآتية. هكذا كان يسوس المؤونة في مصر. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الآن هنالك مشهدين أو 3 مشاهد لنهاية السورة سنتابعها إن شاء الله في الحلقات الآتية، وهي من الأهمية بمكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.